بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلا يزال الحديث متصلًا بأحد أصول الإيمان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ربنا جل وعلا في كتابه، ألا وهو الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى. وقد سبق الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بهذا الأصل، ووصلنا إلى الحديث عن إحدى أو عن أحد الكتب السماوية ألا وهو القرآن، وتطرقنا لبعض المسائل التي ذكرها المؤلف وهو الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. واليوم عقد المصنف رحمه نتطرق لإحدى الأسئلة التي عقدها المصنف رحمه الله، وهي مسألة في غاية الأهمية، لأنها تعتبر إحدى الفواصل التي بين أهل السنة وأهل البدع، فإن هناك مسائل تعتبر حدا فاصلا بين السني والمبتدع، كمسألة علو ربنا تبارك وتعالى على عرشه، وكذلك من ضمنها هذه المسألة ألا وهي مسألة القرآن. أقرأ خليل لو سمحت.
السؤال الثاني، ما حكم من قال بخلق القرآن؟
نعم،
القرآن كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعاني، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، وكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيه وآمن به حقا، وهو وإن رفع للبنان
للبنان
وسني للإنسان وحفظ للجنان للجنان وسمع
بالجنان يعني القلب بفتح الجيم،
وسمع بالآذان وأبصرت عيناني، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. بل أنا من
بس أكمل حسن،
فالأنام والمداد والأخ والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة والمكتوب بها على اختلافهما غير مخلوق،
على اختلافها
غير مخلوق، والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة والمسموع غير مخلوق. قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل كلماته، وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه قديم النظر في المصحف، النصوص في ذلك لا تحصى، ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود وكلامه صفته، ومن قال شيئا من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين.
هذا بيان من المصنف رحمه الله تعالى للسؤال الذي قد عقده، وهو حكم القول بخلق القرآن. وإذا نظرنا في كلام المصنف هذا الطويل رأينا أنه يتلخص في المسائل التالية. المسألة الأولى خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن. المسألة الثانية الجهات التي يأتي عليها القرآن، أو قل الأحوال التي يأتي عليها القرآن، كلها بمعنى كما سيأتي. المسألة الثالثة حكم القول بخلق القرآن. المسألة الرابعة معنى قول السلف القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود. هذه خلاصة المسائل التي سنتعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما المسألة الأولى وهي يا عبد الهادي خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، قال المصنف رحمه الله: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه. ليس كلامه الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وآمن به المؤمنون حقا. قوله رحمه الله: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة. هذا الكلام وهو قوله القرآن كلام الله حقيقة، هذا مبني على قاعدة ثابتة وأصل مستمر عند أهل السنة والجماعة في جميع صفات الله تبارك وتعالى. ما هو هذا الأصل؟ هذا الأصل هو أن جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة صفات حقيقية لله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد في الجزء السابع صفحة 145، يقول رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة. أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. وإذا ثبت أن صفات الله تبارك وتعالى كلها حقيقية كما أخبر، فليس إخباره تبارك وتعالى بأن له يد أو أنه استوى على العرش كلام موهم أو كلام لا يحمل معان، هذا لا يستقيم، وهذا خلاف الحقيقة. لأن الله تبارك وتعالى لما خاطبنا في كتابه وأخبرنا بأن له صفات، فالكلام الذي خاطبنا به هو الكلام العربي، فجاءت هذه النصوص التي قد أخبر الله جل وعلا بها وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بها كذلك، جاءت محملة بمعاني، وهذه المعاني منها وهذه المعاني تليق بالله تبارك وتعالى، أي لا يشارك الله عز وجل في هذا المعنى الذي قد أخبر به أحد من خلقه. فقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى مثلا، الاستواء معلوم في كلام العرب معناه، لكن المعنى اللائق بالله جل وعلا هو أعلى المعاني وأفضل المعاني وأكمل المعاني، فمعناه في اللغة هو العلو والارتفاع، لكن لله جل وعلا من هذا المعنى أكمله وأعلاه. ولذلك قلنا إن علو الله جل وعلا ليس كعلو المخلوقين. واضح هذا الكلام أيها الإخوة؟ فهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة. يتفرع عن هذا الأصل وهذه القاعدة التي ذكرناها عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى، لأن هذه قاعدة، والنزاع الذي بين أهل السنة وبين أهل البدع في هذه اللفظة: حمل النصوص على الحقيقة لا على المجاز، لأن المجاز أصح تعاريفه أنه ما يصح نفيه، ويقال أيضا في تعريفه هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لكن هذا التعريف غير صحيح، بل التعريف الصحيح أن المجاز هو ما يصح نفيه. ولذلك نازع أهل السنة والجماعة أهل الأهواء في هذا. إذا تقرر هذا أيها الإخوة، نأتي لهذه المسألة، وهي مسألة أن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة. فما دام أن صفات الله تبارك وتعالى محمولة على الحقيقة، من صفات الله ماذا؟ الكلام، فكلامه تبارك وتعالى حقيقة، ومن كلامه عز وجل ماذا؟ القرآن. وإذا ثبت أن القرآن كلام الله عز وجل، إذن هو ليس بمخلوق، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، فما دام أنه تبارك وتعالى غير مخلوق فصفاته تبع له تبارك وتعالى، فليست بمخلوقة، ومن جملة الصفات القرآن. واضح هذا أيها الإخوة؟ واضح؟ طيب، إذا ثبت هذا ندلل على ما قال المصنف رحمه الله. هو يقول: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. يعني أن قولنا كلام الله عز وجل حقيقة هذا يشمل الحروف والمعاني، فليست الحروف خاصة بأنها كلام الله دون المعنى، ولا المعاني دون الحروف. ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ نتطرق إلى بعض الأمثلة التي توضح المقصود. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وما هو كلام الله؟ القرآن. ففي هذه الآية بيان أو أمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، أنه إذا طلب أحد من المشركين جوار النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدخل في حماه، فقال الله عز وجل: فأجره، أي أدخله تحت حمايتك. لماذا؟ قال: حتى يسمع كلام الله. فأخبر أن القرآن الذي يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من المشركين الذين يطلبون جواره، يطلب منه ماذا؟ أن يقرأ عليهم كلام الله الذي هو القرآن. ذكر المصنف هذا، واضح الآية أيها الأخوة؟ واضحة. وفي هذا قبل أن أنسى، يقول الشيخ السعدي رحمه الله عند هذه الآية، يقول رحمه الله: وفي هذا، يعني عند آية التوبة، وإن أحد من المشركين، قال: وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه تعالى هو المتكلم به وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم أن القرآن مخلوق. ارجعوا لتفسير السعدي في صفحة 29 و300 في بتحقيق اللويحق الطبعة التي في مجلد واحد، وانقلوه عندكم على الكتاب لمن كان يعلق على الكتاب. ومن الأدلة كذلك من كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى في سورة الفتح: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، قال يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. ذكر المصنف أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه. الدليل على أن القرآن مؤلف من الحروف حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. إيش قال؟ من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الحديث قلت لكم رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 261. رحمك الله. وعلى هذا المعتقد، أي أن كلام الله عز وجل، أن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون ومن تبعهم من الأئمة الأربعة ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء 12 صفحة 37 قال رحمه الله: ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، هذا خلاصة لمعتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. وتدليلا على ما ذكر شيخ الإسلام في ضمن كلامه أن هذا مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أسوق بعض الآثار المتصلة بهذه المسألة. من هذه الآثار قول عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة الإفك الطويلة، تقول رضي الله عنها بعد أن برأها الله تبارك وتعالى وأنزل فيها وحيا يتلى إلى يوم القيامة، قالت: والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. الشاهد ماذا؟ قولها: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. والأمر الذي يتلى هو قوله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، الآيات في سورة النور. فقالت: يتكلم الله في، فدل هذا على أن المعتقد السائد والمعروف في أوساط الصحابة رضوان الله عليهم أن القرآن كلام الله. وأصرح من هذا ما أخرجه الدارمي في كتابه الرد على الجهمية برقم 344، كتاب الرد على الجهمية مطبوع لعثمان بن سعيد الدارمي بتحقيق الشيخ بدر البدر. وكذلك البيهقي في سننه الكبرى في المجرد العاشر صفحة 205، وهو أثر عظيم وإسناده صحيح عن عمرو بن دينار وهو تابعي جليل، يقول رضي الله عنه: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. هذا هكذا كان يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ينقل ذلك عمرو بن دينار، يقولون الله الخالق، وإذا ثبت أن الله تبارك وتعالى هو الخالق إذن ما سوى الله جل وعلا فهو مخلوق، لكن القرآن كلام الله وصفة من صفاته، وإذا ثبت أنه صفة من صفاته فهو إذن غير مخلوق، ولذلك قالوا القرآن كلام الله. البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى الإحالة السابقة زاد على الدارمي رحمه الله على هذا الأثر عن إسحاق بن راهوية رحمه الله، قال بعد أن ساق أثر عمرو بن دينار، قال رحمه الله: وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأجلة التابعين، وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة. وإسناد الأثر صحيح. من أقوال من بعدهم، لأن قال هنا عمرو بن دينار ماذا قال؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم، من دون الصحابة رضوان الله عليهم، من أقوال هؤلاء قول سفيان ابن عيينة رحمه الله وقد سئل عن القرآن فقال كلام الله غير مخلوق، وكذلك عبد الله بن أحمد بن الإمام أحمد في كتابه السنة وهو مطبوع في مجلدين أخرج عن أحد السلف وهو عبد الله بن إدريس وهو ثقة من ثبت، قال رحمه الله: القرآن كلام الله ومن الله، وما كان من الله عز وجل فليس بمخلوق. وإسناد الأثر كذلك صحيح. هذا أيها الأخوة خلاصة تقريبا معتقد أهل السنة رحمهم الله في هذه المسألة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم. ثم ننتقل إلى المسألة الثانية وهي يا عمر لا المسألة الثانية في هذا الجواب الطويل، الجهات التي يأتي عليها القرآن. يبدأ هذا من قول المصنف: فهو يعني القرآن، وإن خطه بالبنان وتليه باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. هذه هي الجهات، يعني الأحوال التي يأتي عليها القرآن، ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها كتابة القرآن بالأنامل أو بالبنان من الجهات التي يأتي عليها القرآن أو الأحوال: تلاوته باللسان، حفظه في الصدور والقلوب، سماعه بالآذان، إبصاره بالعينين. كل هذه الأمور أو الأحوال أو الجهات التي يأتي عليها القرآن لا يعني هذا أن القرآن مخلوق أو أنه ليس بكلام الله تبارك وتعالى. كل هذا أيها الإخوة تأكيد من السلف رحمهم الله عند تقريرهم لهذه المسألة على أن القرآن كلام الله، وتأكيدا كذلك للرد على أهل الأهواء والبدع في ذهابهم المذهب الباطل في هذه المسألة. وهنا أثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الجزئية في كتاب اسمه المحنة، وهو لابن الإمام أحمد، واسمه صالح. فصالح ابن الإمام أحمد روى عن أبيه هذا الأثر أنه قال رحمه الله الإمام أحمد: والقرآن ليس بمخلوق على كل وجه، يقصد بكل وجه الجهات التي ذكرناها، وعلى كل جهة وعلى أي حال، يعني أن القرآن إذا جاء على أي حال من الأحوال لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام موجود في كتاب المحنة في صفحة 69. وأيضا جاء عنه رحمه الله الإمام أحمد أنه قال: لم يزل الله عز وجل متكلما، والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وعلى كل جهة، لا يوصف الله أو ولا يوصف الله بشيء أكثر مما وصف به نفسه عز وجل. وعبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله صاحب كتاب الجرح والتعديل المعروف المشهور قال: سألت أبي، يعني أبا حاتم، وأبا زرعة رحمهم الله عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، يعني مسائل الاعتقاد، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان في ذلك؟ فقال رحمة الله عليهما: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. فهذا كله كما تلاحظون توارد أهل العلم رحمهم الله وتتابعهم على تقرير هذه المسألة. ثم أكد المصنف رحمه الله على ما قال في بيان أن الجهات أو الأحوال التي يأتي عليها القرآن لا تخرجه عن كونه كلام الله، قال رحمه الله: فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق، ماذا يا محمود؟ غير مخلوقة؟ مشكلة، ما لا تتعبان مريض، ها عبد الله، مخلوقة. ثم قال رحمه الله: والمكتوب بها غير مخلوق. وما هو المكتوب بها؟ القرآن، جيد. والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها وهو يا عمر إيش اللي هو؟ القرآن. والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها وهو القرآن غير مخلوق، والأسماع مخلوقة، والمسموع وهو القرآن غير مخلوق. ثم رحمه الله ذكر الأدلة على بيان أن القرآن يأتي على هذه الجهات وأن ذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله. قال رحمه الله إنه قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أي في كتاب محفوظ موقر معظم. وقيل إنه اللوح المحفوظ. فمجيء القرآن على هذا لا يخرجه عن كونه كلام الله. ثم قال رحمه الله وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فذكر أن القرآن ماذا؟ أن القرآن يحفظ في الصدور. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهذا دليل على حفظه في الصدور، وحفظه في الصدور لا يخرجه عن كونه كلام الله كما تقدم. قال واتلو قوله وقال تعالى واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فهذا دليل على ماذا؟ على التلاوة. قال واتلو. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فذكر ماذا؟ السماع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أديم النظر في المصحف، فذكر ماذا؟ النظر أو الإبصار، وذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله وأنه غير مخلوق. ثم قال والنصوص في ذلك لا تحصى. واضح هذا أيها الأخوة؟ واضح؟ أكيد؟ طيب المسألة التي تليها عبد الله. حكم القول بخلق القرآن، وهذا هو جواب السؤال. المصنف رحمه الله من حسن تقريره وبيانه أنه في بداية الأمر تطرق لبيان ما هو المذهب الحق في كلام الله عز وجل، ثم بعد أن قرر ذلك أتى بهذه المسألة ماذا؟ العارضة في هذا الباب. فقال رحمه الله ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق وهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية. وهذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله قد نقل عن غير واحد من السلف، منهم يزيد بن هارون الواسطي رحمه الله حيث قال القرآن من قال عفوا قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ويزيد بن هارون هو من أئمة السلف، حتى أن المأمون وهو المأمون الخليفة العباسي هو من الذين أظهر القول بخلق القرآن كما لا يخفى، وأجبر الناس على ذلك وألزم العلماء بالتلفظ بهذه البدعة إلى أن أظهرها الله جل وعلا إلى أن أظهر بطلان هذا الأمر على يد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فيزيد بن هارون رحمه الله كان المأمون يهاب أن يطلق القول بخلق القرآن في أثناء حياته، فلما توفي رحمه الله تعالى أظهر هذه البدعة، وإلا في حياته لو قرأتم في سير أعلام النبلاء كان يهاب المأمون أن يقول بذلك وأن يلزم الناس، ما صنع ذلك إلا بعد أن توفي يزيد بن هارون الواسط رحمه الله تعالى وهو من شيوخ الإمام أحمد. وجاء عن علي بن المديني كذلك رحمه الله، ومعروف أنه من أئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل، قال رحمه الله القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. لماذا أيها الإخوة لماذا قلنا أن من قال كلام الله عز وجل مخلوق فهو كافر؟ قال رحمه الله أي المصنف: لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه صفته. إذن لأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل، ومن قال أن القرآن أن الله مخلوق، أن كلام الله والقرآن مخلوق، فكأنه قال إن إحدى صفات الله عز وجل، وأن صفات الله تبارك وتعالى مخلوقة، وهذا خلاف كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لمخالفة هذا القول ومعارضته للسنن والآثار والنصوص الصريحة في هذا، كان القائل به كافرا كفرا أكبر، مخرج له من ملة الإسلام. واضح هذه الجزئية؟ واضح يا شباب؟ ها؟ ما أدري. لا، اللي عرف أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يعذره. لماذا؟ لأن عنده شبهة، وقد لبس عليه ولبس عليه أهل البدع كابن أبي دؤاد وغيرهم من أهل الأهواء. وهذا أيها الإخوة قولنا: من قال القرآن مخلوق هو كافر، هذا حكم عام، حكم عام، بمعنى الأعيان، الحكم على الأشخاص بأعيانهم، هذا لا بد فيه من ماذا؟ من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة، فلا يجوز إطلاق القول على الأعيان والأشخاص، إنما هذا هو حكم عام. والذي يقوم بذلك يعني ببيان الحجة وإقامتها والمناظرة هم أهل العلم المعتبرين من أهل السنة والجماعة، الذين لهم قدم صدق ورسوخ في العلم. أما التعرض لذلك ممن ليس براسخ وقد يلبس عليه أثناء مناظرة المناظرة مثلا، فلا يصلح أن يقوم بهذا العمل الكبير، والله تعالى أعلم. واضح هذه الجزئية؟ ننتقل للمسألة الأخيرة. إيش هي إسماعيل؟ نعم، نحن ذكرنا أن القرآن كلام الله عز وجل عن السلف، ذكرنا أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فما معنى قول السلف منه بدأ، وما معنى قولهم وإليه يعود؟ أما معنى قولهم منه بدأ، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء التعارض في المجلد الثاني صفحة 113، قال رحمه الله: ومقصودهم أي السلف أنه هو المتكلم به، أنه هو المتكلم به، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، أي أن الله جل وعلا، أن القرآن قد تكلم الله جل وعلا به وخرج منه تبارك وتعالى كما يأتي. وفي هذا أيضا يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة في هذه المسألة: وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أي يعني قولهم منه بدأ، أي ظهر منه. قال: منه بدأ بلا كيفية قولا، نقول أي ظهر منه تبارك وتعالى، لكن لا ندري كيفية تكلمه جل وعلا بالقرآن. لماذا؟ لأن الكيفية لم يخبرنا الله عز وجل بها، أخبرنا تبارك وتعالى أنه قد تكلم بالقرآن وأنه ظهر منه تبارك وتعالى وخرج منه كما عبر بذلك السلف، فنقول كما قال السلف، لكن لا نتعرض لكيفية ذلك. هذا معنى قولهم أو قول السلف منه بدأ. وأما قولهم وإليه يعود اللفظة الأخرى، فهذه اللفظة أيضا قد جاء إطلاقها عن غير واحد من السلف، كما جاءت اللفظة الأولى، يعني لفظ منه بدأ وإليه يعود، تكاثرت الآثار عن السلف بإطلاقها. فمن ذلك قول سفيان الثوري رحمه الله: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كفر. طيب نعود المسألة لعلي قد بلبلتكم كما يقال. قولهم وإليه يعود، هذه اللفظة قد جاء بيانها في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومقصود السلف بها أن القرآن يرفع من المصاحف، أن القرآن في آخر الزمان قبل قيام الساعة يرفع من المصاحف، وكذلك يرفع من صدور حافظيه، فلا يبقى في الأرض على وجه الأرض كلها من هذا القرآن آية. وإذا أردتم مزيدا من هذا فارجعوا كذلك لدرء التعارض لحالة السابقة 2.113. قلنا أن القرآن السنة دلت على هذا المعنى، فما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسرى على كتاب الله ليلا. والإسراء هو ماذا؟ السير ليلا. يسرى على كتاب الله ليلا فيصبح الناس ليس في الأرض ولا في جوف مسلم منه آية. فهذا نص صريح في هذه أو في بيان هذه الجزئية. وهذا النص أخرجه ضياء الدين المقدسي رحمه الله في كتابه اختصاص القرآن، هذا الكتاب مطبوع لكني لم أره، ونقلي منه بواسطة كتاب العقيدة السلفية في كلام رب البرية والرد على المبتدعة الردية للشيخ يوسف بن عبد الله الجديع، مجلد في مسألة أن القرآن كلام الله والرد على أهل الأهواء فيها، وهو قد حقق هذا الكتاب الذي هو اختصاص القرآن، فذكر هذا النص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسرى على كتاب الله ليلا فيصبح الناس ليس في الأرض ولا في جوف مسلم منه آية. هذا من السنة. ما الآثار عن الصحابة في بيان هذه الجزئية؟ أيضا ما أخرجه ضياء الدين المقدسي في كتابه السابق عن شداد بن معقل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم. قال أي شداد بن معقل قال لعبد الله بن مسعود، قال: قلت يا أبا عبد الرحمن كيف ينتزع وقد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ فقال رضي الله عنه: يسرى في ليلة فلا يبقى في قلب عبد منه ولا في مصحف منه شيء، ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ثم قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وإذا أردتم المزيد أيها الإخوة ارجعوا لكتاب الجدية الذي ذكرته في صفحة 195 و196 وكذلك في مجموع الفتاوى للشيخ إسلام تيمي رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 174. وإذا أردتم كذلك المزيد ارجعوا لشرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين في المجلد الأول صفحة 430. هذه أيها الأخوة خلاصة المسائل التي ذكرها المصنف. ثم إن المصنف رحمه الله قد ختم هذه بيان هذا السؤال بقاعدة عامة في الصفات، وهي قوله رحمه الله: ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفر وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. هذه قاعدة عامة نأخذها في جميع صفات الله لمن ادعى أن شيئا منها والعياذ بالله مخلوق. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.